أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأعيان المتنجسة. قلنا أن الأعيان المتنجسة بحسب ظاهر عبارة المصنف تارة يفترض أنها قابلة للطهارة وتارة يفترض أنها غير قابلة للطهارة. وإذا لم تكن قابلة للطهارة فتارة يفترض أن المنفعة المقصودة منها تتوقف على الطهارة، وأخرى يفترض أنها لا تتوقف على الطهارة. المصنف بحسب ظاهر عبارته حكم بحرمة المعاوضة في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت العين المتنجسة غير قابلة للطهارة وكانت المنفعة المقصودة منها متوقفة علينا على الطهارة. ومثلنا لذلك بعض المأكولات والمشروبات التي لا تقبل الطهارة، مع أن المنفعة المقصودة منها هو الأكل والشرب متوقف على الطهارة. في هذه الصورة حكم المصنف بحرمة المعاوضة عليها، والسر في ذلك هو ما تقدم من الاستدلال بالنبوي السابق أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بالبيان الذي تقدم في الدرس السابق بينا كيفية الاستدلال في الدرس السابق. وأما ما عدا هذه الصورة، ما عدا هذه الصورة يعني ما إذا فرضنا أن العين المتنجسة كانت قابلة للطهارة، هذه صورة ظاهر عبارة المصنف الحكم بأنها يجوز المعاوضة عليها. كبعض المأكولات التي تقبل التطهير إذا تنجست، أو لا كانت لا تقبل التطهير لكن كانت المنفعة المقصودة منها منفعة شنو؟ غير متوقفة على الطهارة أصلا. كما إذا فرضنا أن شيء من المتنجسات كانت المنفعة المقصودة والظاهرة له ليس هو الأكل، بل مثلا استخدامه في شيء آخر، في كل من هاتين الصورتين الظاهر هو الحكم بماذا؟ بجواز المعاوضة عليه بحسب نظر المصنف. والسر في الحكم بجواز المعاوضة هو أن ما يمكن أن يستدل به على تحريم المعاوضة في الصورة الأولى لا ورد في هاتين الصورتين، وما استدل به المصنف على التحريم في الصورة الأولى هو عبارة عن النبوي السابق إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا بأن هذا يثبت تحريم المعاوضة على كل شيء تحرم بجميع منافعها أو بمنافعها الظاهرة على الأقل. هذا لا يرد في الصورتين الأولى والثانية، واضح. أما في الصورة الثانية فواضح، لأن المفروض في الصورة الثانية أن المنفعة الظاهرة والمقصودة ليست متوقفة علينا على الطهارة. هذا بحسب الفرض. المنفعة الظاهرة للشيء المتنجس بحسب الفرض ليس متوقفا على الطهارة، واضح. وأما في الصورة الأولى وهي ما إذا كانت العين قابلة للطهارة فهذا واضح أنه لا يرد. لماذا؟ لأن المنفعة لها وهي الآكل وإن كانت متوقفة على الطهارة، لكن العين المتنجسة بحسب الفرض شنو؟ قابلة للتطهير، وكأن قابليتها للتطهير يجوز بيعها، فيجوز حينئذ بيع العين المتنجسة في هاتين الصورتين ولا يجوز بيعها في الصورة الأولى. هذا ما يذكر المصنف وما يستدل به المصنف. بعد ذلك المصنف يقول بأنه قد يقال بأننا نتمسك لإثبات تحريم المعاوضة في الصورة الأولى ببعض العناوين الواردة في الروايات العامة السابقة من قبيل قوله عليه السلام أو شيء من وجوه النجس المتقدم في رواية تحف العقول، أو شيئا من وجوه النجس، بدعوى أن المستفاد من هذه العبارة في تلك الرواية هو تحريم المعاوضة على كل نجس، وهذا يمكن تطبيقه على المتنجس، على الأعيان المتنجسة، لأنه يضبط عليها أنها نجسة، فيشملها قوله عليه السلام أو شيء من وجوه النجس، وبذلك نثبت حرمة المعاوضة عليها. المصنف يقول أن الاستدلال بهذا غير تام لإثبات تحريم المعاوضة في الأعيان المتنجسة في الصورة الأولى، والسر في ذلك أن هذا التعبير يستفاد منه تحريم المعاوضة على ما تكون النجاسة ذاتية فيه، ولا يمكن أن نستفيد منه تحريم المعاوضة على الشيء الذي تكون نجاسته نجاسة عرضية كما في محل الكلام، فإننا نتكلم في الأعيان المتنجسة لا الأعيان النجسة، وهذا معناه أن النجاسة فيه نجاسة عرضية طارئة. هذا لا يشمله هذا التعبير أو شيء من وجوه النجس، والسر في ذلك هو أن وجوه النجاسة المقصود بها هي العناوين التي تكون بما هي تلك العناوين نجسة، بحيث النجاسة تكون طارئة على تلك العناوين بما هي هي الظاهر من قوله أو شيء من وجوه النجس، يعني أو شيء من العنوانات التي يحكم بنجاستها بما هي هي. ومن الواضح أن هذا لا يشمل الأعيان المتنجسة، لأنها ليست عناوين وليست وجوه من وجوه شنو، من وجوه النجس. الكلب وجه من وجوه النجس وعنوان من نجاسة، الخنزير، الخمر مثلا، وما شاكل ذلك. هذه الوجوه لا تنطبق على الأعيان المتنجسة، وهذا معناه أن النجاسة التي يحكم بتحريم المعاوضة على ضوئها هي خصوص النجاسة الذاتية الثابتة للشيء بما هو هو وفي حد نفسه، وأما النجاسة العرضية الثابتة للشيء باعتبار ملامسته وملاقاته لشيء آخر، هذا المتنجس لا يسمى، لا يقال له وجه من وجوه النجس، لا يقال له وجه من وجوه النجس وعنوان من عنوانات النجس، لا يقال له ذلك. بناء على ذلك الحديث يكون مختصا بالأعيان النجسة ولا يشمل الأعيان المتنجسة، فلا يصح الاستدلال بذلك. لكن بنظر المصنف يكفي الاستدلال على تحريم المعاوضة هو التمسك بالنبوي السابق، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه كما تقدم. قال: وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان. انتهى هذا المطلب. نعم، يقول المصنف: يمكن أن نستدل على تحريمي الأعيان المتنجسة بالقيدين المتقدمين بما ورد عقيب قوله أو شيء من وجوه النجس كعلة لتحريم المعاوضة على النجاسات، وهي قوله في نفس الرواية أي في رواية تحف العقول: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه والتقلب فيه، إلى آخر الرواية السابقة. يقول: يمكن الاستدلال بهذا التعليل لإثبات تحريم المعاوضة على الأعيان المتنجسة. كيف يمكن الاستدلال بهذا التعليل؟ يقول لأن الرواية بعد أن قالت أو شيء من وجوه النجس وحرمت المعاوضة على ما يكون نجسان، واضح، عللت ذلك، يعني عللت تحريم المعاوضة على النجس بأنه يكون محرم أكله وشربه ولبسه وجميع التقلبات فيه. من هذا التعليل نستفيد أن المناط والعلة لتحريم المعاوضة هو تحريم الأكل والشرب واللبس والتقلب، كما هو الحال في كل دليل وحكم يدل على حكم شرعي معلل، واضح، بعلة أعم من المورد، يمكننا أن نتعدى إلى بقية الموارد نظرا لوجود العلة. القضية معروفة، لا تأكل الرمان لأنه شنو حامض، هذا الدليل أصلا صريح في ماذا، في تعميم الحكم لكل ما يكون حامضا رمانا كان أو غيره. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، صريح في تحريم كل أنواع ما يكون، كل ما يكون مسكران خمرا كان أو لا. العلة تعمم كما هو واضح جدا فيما نحن فيه. يقول يحرم المعاوضة كأنه، يعني مضمون الحديث يصير هكذا، يحرم المعاوضة على الأعيان النجسة، أعيان النجسة بنظر المصنف وجوه النجاسة يعني الأعيان النجسة، تحرم المعاوضة على الأعيان النجسة. لماذا؟ لأنها يحرم أكلها وشربها ولبسها والتقلب فيها، وهذه العلة كما تشمل الأعيان النجسة تشمل أيضا شنو؟ الأعيان النجسة، لأنه أيضا يحرم أكلها وشربها ولبسها وجميع التقلب فيها. فإذا يمكن أن نستدل بالتعليل لا بالحكم المعلل، واضح، المعلل يختص بالأعيان النجسة لأن هذا هو الظاهر من قوله أو شيء من وجوه النجس، لكن العلة عامة تشمل الأعيان النجسة التي هي مورد الحكم المعلل وتشمل الأعيان المتنجسة. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك، وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكره، إلى آخر ما ذكره. هذا المطلب إلى هنا أيضا انتهى. وجه جمع وجه شيء من وجوه النجس، لا يعني هذا الجمع بلحاظ العناوين المتكثرة للنجاسات، أي عنوان منها يقول هذا يوجب تحريم المعاوضة. وجه النجس يعني العنوان النجس، يعني العنوان الذي ثبتت له النجاسة. هذا من نقدر نقول أن هذا الأكل وجه من وجوه النجس، هذا الأكل ليس وجه من وجوه النجس، النجاسة فيها عرضية لا يكون وجها من وجوه النجس. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى بحث آخر، وهو الحكم بالنسبة إلى الحيوانات المنسوخة. ثبت في الشريعة وجود جملة من الحيوانات المنسوخة، هل يجوز المعاوضة عليها أو لا؟ المصنف يقول حيث أننا نبني على طهارة هذه الحيوانات فلا معنى للتكلم عن حكمها في هذا المقام، لأن هذا المقام هذا الفاصل معقود لبيان حرمة التكسب على النجاسات الأعيان النجسة أو الأعيان المتنجسة، يعني ما يكون نجسان، أو بعبارة أخرى في هذا المقام نتكلم أن النجاسة مانعة من تحريم المعاوضة أو شنو أو لا. ومن الواضح أنه لا معنى لإدراجي شيء نحكم بطهارته في هذه المسألة ونتكلم أنه هل يجوز المعاوضة عليه أو شنو أو لا. فبناء على طهارة الحيوانات المنسوخة لا معنى لإدراج التكلم فيها عن جواز المعاوضة أو عدمه هنا في المقام، واضح؟ وإنما ينبغي إدراجها فيما سيأتي من أن بعض الأمور الطاهرة التي لا تكون نجسة هل يجوز المعاوضة عليها أو لا، والشك في جواز المعاوضة عليها أو لا هو احتمال عدم وجود منفعة مقصودة محللة شنو لها. سيأتي بحثا، بعبارة أخرى سيأتي بعد هذه المسألة أن جواز المعاوضة هل يشترط فيه وجود المنفعة المقصودة المحللة أو لا. وقد نتكلم عن جواز أو عدم جواز بيع الحيوانات المنسوخة من هذه الجهة، لأن نقول أن الحيوانات المنسوخة قد يقال بأنه لا منفعة فيها أصلا فيحرم بيعها لأنه لا منفعة فيها، واضح؟ لا أنه يحرم بيعها لأنها شنو نجسة وتكون حالها حال الحيوانات النجسة والأعيان النجسة والأعيان المتنجسة. نعم لو بنينا على نجاسة الحيوانات المنسوخة يدخل الكلام فيها في محل الكلام في المقام، لكن المصنف يقول حيث أننا نبني على طهارة الحيوانات المنسوخة فلا معنى لإدراج البحث فيها في المقام، بل لا بد من إدخاله فيما سيأتي من الباحث من أنه هل يشترط في جواز المعاوضة وجود المنفعة المحللة المقصودة أو لا. هذا المعاوضة. قال ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا، واضح؟ ما نحتاج إلى التكلم في جواز بيعها هنا، لماذا؟ لأن نرى طهارة هذه الحيوانات المنسوخة. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة بل من حيث مثلا عدم وجود منفعة مقصودة لها كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه، واضح هذا؟ إلى هنا يتم الكلام في الأعيان النجسة. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى المستثنيات من هذا الحكم السابق وهو حرمة بيع الأعيان النجسة. هناك جملة من الأمور التي استثنيت وحكم الفقهاء فيها بجواز بيعها وإن كانت من الأعيان النجسة. المستثنى الأول من الحكم السابق هو عبارة عن الكافر، فإن الكافر بالرغم من نجاسته تجوز المعاوضة عليه، فيكون مستثنى مما دل من الأدلة السابقة على حرمة المعاوضة على النجس. الكافر كما هو واضح يقسم إلى ثلاثة أقسام: الكافر الأصلي، والكافر المرتد، والمرتد تارة يكون مرتد عن ملة بأن يكون كافرا ثم يسلم ثم شنو يرتد، هذا يسمى بالمرتد الملي، ارتد عن ملتين. وثانية يكون مرتدا عن فطرة كالمسلم الذي ولد على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك، هذا يقال له مرتد عن فطرة. هذه الأقسام الثلاثة للكافر. الظاهر أنه لا إشكال في جواز المعاوضة على الكافر الأصلي والكافر المرتد عن ملة، لا إشكال في جواز المعاوضة عليه. والمصنف يقول أن الظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة، بل ادعي عليه الإجماع في كلماتهم. ويقول المصنف أن دعوة الإجماع ليست بعيدة كما يظهر من مراجعة كلماتهم، فإنه يظهر منهم في جملة من الموارد المتفرقة التسالم والاتفاق على جواز بيع الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا عن ملتين. ثم يذكر الشيخ جملة من الموارد التي يظهر منها التسالم على جواز بيعهما. من جملة الموارد التي يظهر منه التسالم هو ما يذكر في بحث استرقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض، هذا يظهر منه أنه يجوز المعاوضة عليه ويجوز بيعهم وشراءهم. أيضا ما يظهر من في المسألة التي يتعرضون فيها إلى إجبار الكافر على بيع عبده إذا أسلم، أن العبد الكافر إذا أسلم ومولاه كافر يجبر مولاه على ماذا؟ على بيعه، لأن لا يكون للكافرين على المسلمين سبيلا. وهذا يظهر منه ماذا؟ أن بيعه واضح، أن بيعه بلا إجبار أمر جائز، وإنما يجبر هنا. لماذا يجبر؟ لأن العبد أصبح مسلم والمولى كافر، ولا يجوز أن يكون المسلم المسلم عبدا إلا للكافر. واضح، هذا معناه أن البيع في غير هذه الحالة يكون أمرا شنو؟ جائزا وسائغا ولا مانع منه أصلا. واضح يظهر منه هذا المعنى. اي فاذا هذا قابل لان يباع ويشترى، هذا المقصود منه. بليه هذا العابد قابل لان يباع ويشترى، هذا المقصود هو. يعني هذا المولى يجوز له ان يبيع عبده الكافر، هو من تصريحهم بانه يجبر على بيعه اذا اسلم، معناه اذا لم يسلم شنو يجوز له بيعه، ماكو إجبار على بيعه. واضح، فإذا بالنتيجة يجوز له بيعه، هذا يبيعه مرة من مسلم ومرة يبيعه من كافر، فإذا المسلم يجوز له أن يشتري هذا العبد، يعني قضية واضحة عنده مسلمة. من جملة الأمور أيضا ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، يعني إذا اشترى الإنسان عبدا على ظاهر الإسلام يعني على أنه مسلم ثم تبين شنو كفرة. واضح، هنا يذكرون على المسألة أن المشتري هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار، إلا حق أن يرجع هذا العبد اللي اشتراه على أنه مسلم فتبين أنه شنو كافر، أو لا يثبت له الخيار. المصنف يقول أنه من بحثهم أنه يثبت له الخيار أو لا يظهر منهم التسالم على ماذا؟ على أصل جواز ماذا؟ بيع العابد. واضح؟ التسالم على أصل جواز بيع العابد، وإنما هنا يحكمون أن هذا البيع ينفذ لكن يثبت له الخيار إذا تبين أنه كافر. واضح؟ أو لا ليس له الخيار أصلا، أو ليس له الخيار. واضح هذا اللي أقوله؟ حكمهم في أنه كلامهم في أنه هل يصح البيع مع ثبوت الخيار للمشتري، هذا فرع ماذا؟ فرع صحة أصل المعاملة فيما لو تبين أن العبد شنو؟ كان كافرا. لو كانوا يستشكلون في بيع العبد الكافر لقالوا بأن المعاملة من المحتمل أن تكون شنو؟ باطلة. حينما وقعت على المعاملة كانت معاملة باطلة غير صحيحة، كمن اشترى مثلا خمرا بتخيل أنه ماء ثم تبين أنه خمر، المعاملة باطلة. واضح من حين ما وقعت هي معاملة ماذا؟ باطلة. بينما هنا لم يذكروا ذلك وإنما دخلوا في فرع آخر وهو أن الخيار يثبت للمشتري أو شنو؟ أو لا يثبت للمشتري. هذا أيضا يظهر منه المفروغية عن جواز البيع العبد الكافر. الأعيان النجسة التي حكمنا سابقا بحرمة المعاوضة عليها، هل نستثني الكافر باعتباره نجسا أو لا؟ هذا كلامنا. كله هو نفس الموارد كلها بني. هذا بالنسبة إلى الكافر الأصلي والكافر المرتد عن ملة. وين بيان مسألة الأخيرة في هاي المسألة في كفر البيان، تبين كفر العبد المشترى بيان مسألة هاي الأخيرة. هاي الأخيرة لو كل مسألة كل مسألة يجوزوها شنو؟ لأنه عبد الكافر ومحل كلام في الكافر. والمقصود نحن نثبت هذا المعنى أن العبد الكافر عبد المسلم لا إشكال في جواز بيع وشراء، ما عندنا كلام فيه. واضح هذا؟ العبد المسلم لا إشكال في جواز بيع وشنو وشراء، ما عندنا إشكال فيه. وإنما كلامنا في أنه هل يستثنى من الأعيان النجسة التي حكمنا سابقا بحرمة المعاوضة عليها، هل نستثني الكافر باعتباره نجسا أو لا؟ هذا كلامنا. ولا العبد المسلم لا إشكال في ماذا؟ في جواز بيع وشراء. يعني الكافر بعد أن يستراق ويسلم هذا ما في إشكال من ناحية بيع وشنو وشراء، وإنما الكلام في الكافر لاحتمال أن النجاسة تكون مانعة من جواز المعاوضة عليه. قل لا، أنه هذا استثني مما تقدم، كما سيأتي استثناء الكيب كلب الصيود مثلا. الكيب كلب الصيد استثني من الأعيان النجسة التي يحرم بيعها. العبد الكافر أيضا استثني بالرغم من نجاسته يحكم بماذا؟ بجواز المعاوضة عليه. لا لها باعتبار تخلف الجسم خلو الشارع من هالجهة يتكلمون عنها. هل انتفتوا؟ هذا من قبيل أن يشتري شيء على أنه سيدا قرشيا كان مثلا يطلع عبدا حبشيا، هكذا المثال معروف. تخلف الوصف المعتبر في المعاملة. يشتري شيء على أنه فلان جنس بين جنس آخر أصلا. واضح؟ يشتري شيء على أنه خالي يتبين مثلا أنه ما. واضح؟ من هالجهة يتكلمون عن أنه هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار. هذا محل كلام، أن هذا الشرط هل هو شرط ذكر في المعاملة لم يذكر في المعاملة، بنيت عليه المعاملة، يعني المعاملة حينما وقعها بناها على هذا الشرط أو لا. هذا محل كلام بينهم. مصنف يريد يقول من نزاعهم في هذه المسألة أنه يثبت له الخيار أو لا يعلم منه المفروغية عن أصل جواز بيع العبد الكافر، وأن أصل المعاملة صحيحة لكن هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار، مع تبين أنه شنو؟ مع المفروغ أنه كافر وأن المعاملة وقعت على العبد الكافر. صحة المعاملة. والكلام في أن الخيار يثبت أو لا فرع صحة المعاملة، وفرع أن المعاملة نافذة وصحيحة ولا شيء فيها. فهذا الأمر أنه تخلف وصف من الأمور التي تكون معتبرة، حينئذ يقع الكلام يثبت له الخيار في مقابل تخلف هذا الوصف أو لا. وينها؟ إجبار الكافر. إجبار يعني هو إجبار، هذا بيناها، بيناها النقطة الأولى. ما قلنا بهذا يعني، بينا بهذا الشكل، قلنا أنه من حكمهم بإجبار المولى على بيع عبده المسلم، هذا يظهر منا أن المولى قبل الإسلام لا يجبر على شنو؟ على بيعه. لا يجبر يعني شنو؟ إحنا يجوز له البيع. هذا استدلالنا بهذا الشكل، بيناه هذا. زين. وأما المرتد عن ملة، أكثر المرتد عن فطرة، هذا المرتد عن فطرة محل كلام أنه هل هو من المستثنيات يحكم بجواز بيعه أو لا. في الإنسان المسلم يستجير بالله يرتد ويكفر بعد الإسلام فيكون مرتد عن فطرة، هذا هل يجوز المعارضة عليه؟ يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ الظاهر أن مناشئ الإشكال في المقام أو منشئ الإشكال في المقام هو أن المرتد عن فطرة حكمه القاتل، حكمه القاتل، وحينئذ يقال بأنه إذا كان حكمه القاتل يكون لا تجوز المعارضة عليه. لماذا؟ لأنه لا منفعة فيه حتى يبذل المال لأزائه، لأنه واجب القتل. من الواضح أن من يجب قتله حينئذ يكون حكم حكم الإنسان، الشخص الذي لا منفعة فيه، والشيء الذي لا منفعة فيه مطلقان، فحينئذ لا يجوز بذل المال لأزائه، بل أكل المال بأزائه يكون أكلا للمال بالباطل كان، لأنه لا منفعة فيه. فإذا منشأ الإشكال في المرتد الفطري هو من مسألة وجوب قتله. ويقول المصنف أنه لم نجد من استشكل في جواز بيعه من حيث نجاسته إلا ما يظهر من بعض الأساطين كما يعبر عنهم الشيخ، وهو الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه، يقول يظهر من الشيخ في شرحه على القواعد التردد في ذلك، بحيث أنه الذي يظهر منه أنه بنى جواز بيع الكافر المرتد عن فطرة، بنى جواز بيع على من؟ على توبته وطهارته، يعني إذا تاب واضح وأصبح طاهرا حينئذ يجوز شنو؟ بيعه. هذا مفهومه شنو؟ أنه إذا لم يتوب يعني لم يصبح طاهر بقي على نجاسته لا يجوز بيعه. واضح. يظهر منا أن المانع من البيع هو شنو؟ هو النجاسة. يقول الشيخ لم أجد واضح من استشكل في جواز بيع المرتد عن فطرة من حيث النجاسة إلا الشيخ كاشف الغطاء، ثم ينقل عبارته وينقل من يؤيده ممن تأخر عنه في هذا المطلب. بحسب نظر المصنف أن النجاسة هنا واضح ليست مانعة، بمعنى أنه هناك اتفاق على أن النجاسة في العابد لا توجب شنو؟ لا توجب تحريم المعاوضة استثناء من كل الأدلة المتقدمة السابقة التي دلت على تحريم المعاوضة على من؟ على النجاسات. واضح؟ يعني الشيخ يريد يقول بأن الاتفاق على جواز المعاوضة على الكافر الأول والثاني يشمل ماذا؟ حتى الكافر الثالث من حيث النجاسة، يعني نجاسته لا تمنع من جواز بيعه، وإنما استشكل فيه من استشكال من جهة شنو؟ أنه يجب قتله، وبذلك يكون فاقدا علما للمنفعة المقصودة. فمن استشكل في جواز بيع الكافر المرتد عن فطره لم يستشكل فيه من حيث النجاسة، هذا معناه أن هناك اتفاق واضح على أن النجاسة في الكافر لا تمنع من ماذا؟ من جواز البيع، وإنما يستشكل في المرتد عن فطره من هذه الجهة. ويقول لم نجد من استشكل فيه من حيث النجاسة إلا شكاش الوطاء. واضح؟ بل يظهر من عبارة الشيخ في شرحه على القواعد تعميم هذا الإشكال حتى للمرسل عن ماذا؟ عن ملة، وللكافر أصلي. أصلا جود بنى جواز المعاوضة على العابد بقبوله المن؟ للتوبة، وقبوله للتطهير. يعني إذا كان قابلا للتطهير يجوز المعاوضة عليه، وإذا لم يكن كذلك فلا تجوز المعاوضة عليه. هذا يظهر منه ماذا؟ أن المانع من جواز المعاوضة هو شنو؟ النجاسة. بل لا، يقول إلا إذا كان قابل للتطهير، يعني قابل للتوبة، يقبل التوبة. فنقرأ عبارة زين. وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا، بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، أي على جار المجرم، متعلقة بمن؟ ببيع، مو بأسلم. وبيع العبد الكافر إذا أسلم، يعني هذا العبد الكافر بيعه على من؟ على مولاه الكافر، أي على تفيد الإجبار. واضح؟ معنى تظن المعنى الإجبار، أنه يجبر على شنو؟ على بيعه على مولاه الكافر. وعتق الكافر وبيع المرتد وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام وغير ذلك، هاي كلها موارد. يقول مسائل هاي ذكرت في أماكن متفرقة، اللي راجعها يجد أنهم تسالموا على ماذا؟ على جواز بيع العبد الكافر. يظهر في مجموع هذه المسائل التسالم على جواز بيع العبد الكافر، فإذا الإجماع مو بعيد أن يدعى في المقام. بل هاي مسائل، هاي كلها مسائل يقول بالمراجعة فيها يظهر منها التسالم على هذا المطلب، لا ما فيها وجه استدلال ظاهرا. فأتقى الكافر هم نفس الشيء، إذا تقصد الكافرة لا، مسائل يظهر منها عند المراجعة في تلك المسائل أنهم يتسالمون على هذا المطلب. وبيع المرتد وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام وغير ذلك. وكذا الفطري على الأقوى، يعني المرتد عن فطرة، هذا القسم الثالث أيضا حكمه جواز المعاوضة عليه لكن على الأقوى، بينما ذاك أقوى وضوع بالرؤية بالنسبة إليه، بينما هذا على الأقوى. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، أي في المرتد الفطري، من هذه الجهة، يعني من جهة النجاسة، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله، ما فيه كلام لكن من حيث النجاسة لا كلام فيه. ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد. وكشف الغطاء شرح القواعد للشيخ كشف الغطاء، حيث احترز أي الشيخ بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات، العلامة في المتن في القواعد ذكر هذا العنوان أنه من جملة ما يحرم المعاوضة على شنو ما لا يقبل التطهير من النجاسات. الشيخ علق قال هذا احتراز عما يقبله، ما لا يقبل التطهير من النجاسات احتراز عن من؟ عما يقبل التطهير فإنه يجوز المعاوضة عليه. احترز بقوله بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات عما يقبله ولو بالإسلام، يقبل التطهير ولو بالإسلام، واضح؟ ولو عن فطرة على صح القولين، واضح هذا؟ فإذا دخل العابد الكافر في جملة ماذا؟ ما يقبل التطهير، فإذا قبل التطهير تجوز المعارضة عليه، أما إذا كان لا يقبل التطهير معناه لا تجوز المعارضة عليه. لماذا لا تجوز المعارضة عليه؟ لأنه نجس، لأنه لا يقبل التطهير، فيكون حكم حكم شنو سائر النجاسة. هذا طبعا يجي الكلام بها إلى ذيول هذا البحث، يجي الكلام بها. الله أعلم.